الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الدليل الثاني للقول بالأعم هو عدم صحة السلبي عن الفاسد، فإذا فرضنا أن هناك صلاة فاسدة فاقدة للتشهد مثلا، فلا يصح لنا أن نقول هذه ليست بصلاة، وعدم صحة السلب يكشف على أنه هذه الصلاة أو هذه الصلاة الفاسدة من مصاديق لفظ الصلاة أو من مصاديق المعنى الموضوع له لفظ الصلاة، وهذا يكشف على أنه موضوع للأعام بالبيان الذي فصلناه عندما تعرضنا إلى هذا الوجه عند تقريب القول على الصحيح، حيث قلنا هناك صحة السلب عن الفاسد. هنا يقول عدم صحة السلب عن الفاسد في قباله. الآخر يعلق على ذلك بأنه وفيه منع لما عرفت، وهذا الكلام من يمكن أن يكون إشارة لأحد مطلبين. المطلب الأول ما تقدم علينا عند التعرض للقول بالصحيح، حيث قلنا هناك بأنه الحق أن يقال بأنه يصح السلب عن الفاسد، فمن خلال ما ذكرنا هناك وهو صحة السلب عن الفاسد يتضح بطلان دعوى عدم صحة السلب عن الفاسد. فمن خلال ما ذكرنا عند التعرض للقول للصحيح يعرف وجه الإشكال في ذلك. وقد فرقنا هناك بين الإطلاق بالمداقة والإطلاق بالعناية، فإنه وإن قبلنا بأنه لا يصح السلب على نحو العناية، ولكن يصح السلب بنحو المداقة، وشرحنا هذا المطلب مفصلا هناك فلا نعين. هذا احتمال أول. احتمال آخر ما عرفته قبل في آخر المطلب السابق عندما أشكلنا على مسألة التبادر، حيث قلنا بأنه لا يصح للأعمي أن يدعي التبادر لما عرفت من أنه لا يمكن تصوير الجامع. نفس هذه النكتة تبطل هذا الدليل الثاني. إذ عدم صحة السلب يعني بأنك تدعي بأن الصلاة الفاسدة لا يصح سلبها عن لفظ الصلاة بما لها من معنى أعم، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون معنى الصلاة الجامع والمسمى الجامع معروف ولو بوجه ما، وقد عرفت استحالة وجود الجامع، فمع فرض استحالة وجود الجامع كيف يقال بأنه هذا الصلاة الفاسدة لا يصح سلبها عن المعنى الجامع المحفوظ في اللفظ، والمفروض أنه يستحيل وجود شنه معنى جامع. إذن عدم صحة السلب مرجعه إلى صحة الحمل بالحمل الشائع، وصحة الحمل فرع تصور كلا الطرفين الموضوع والمعنى.
المسمح والمحمول، وقد عرفت بأن الجامع لا يمكن أن يتصور، فكيف تدعي بأن الصلاة ماذا بأنه لا يصح سلب لفظ الصلاة الفاسدة، لا يصح سلب لفظ الصلاة بما لها من معنى عام عن الصلاة الفاسدة، والمفروض أنك لا تعرف ما هو الجامع الموضوع له الصلاة الفاسدة. وهذا أشرنا له أيضا عندما تعرضنا لذاك البحث تذكرون، وقلنا هناك سؤال بأنه الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه ذكر بأن هناك فرق بين دعوة التبادر وبين عدم صحة السلب في ذاك البحث، وقلنا دعوة التبادر الشيخ أشكل عليها بأنه كيف تدعي التبادر والحال أن المعنى لا تعرف حقيقته وكنها، وإنما عرفته مثلا بقاعدة الواحد. وقال الشيخ كل تذكير هذا الإشكال إنما يرد على التبادر ولا يرد على مسألة شنه مسألة صحة السلب عن الفاسد. فقلت لكم هناك هل هذا الإشكال تام أو لا؟ هل أنه دعوى عدم صحة السلب عن الفاسد لا نحتاج فيها إلى دعوى تصوير الجامع؟ هناك اللي ذكرنا هنا يأتي أيضا هنا، إن قلنا بأن عدم صحة السلب تحتاج إلى تصور معنى ولو بوجهين، فلا فرق بين التبادر وبين عدم صحة السلب، كلاهما يحتاج إلى تصوير ماذا؟ إلى تصور المعنى ولو بوجه، والمفروض أن الجامع الموضوع للأعم لا يمكن تصوره بأي وجه لأنه مستحيل. واضح الفكرة؟ هذا ذكرناه هناك. إذن قوله لما عرفت، إما لما عرفت هناك أو لما عرفت قبل قليل من أنه عرفت الإشكال في تصوير الجامع، ومع الإشكال في تصوير الجامع كيف تقول بأنه اللفظ بما له معنى عام أي بما له من معنى جامع لا يصح سلبه عن الصلاة الفاسدة وأنت لا تعرف المعنى الجامع، بل هو مستحيل. هذا المطلب لا يمكن قبوله. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد. بيان ذلك بأنه هذا الدليل يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى لا إشكال أنه يصح تقسيم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة، وهذا أمر واضح وجداني، يصح أن نقول صلاة تارة صحيحة وتارة فاسدة. المقدمة الثانية في القسمة كما درسنا في المنطق لا بد من تواجد المقسام في جميع الأقسام، فالنسبة بين المقسم والأقسام فالنسبة بين المقسم وكل قسم قسم العموم والخصوص المطلق، ولهذا قالوا القسم هو المقسم بشرط الشيء، فالمقسم محفوظ والمقسم هو لا بشرط. إذن نسبة المقسم للقسم نسبة لا بشرط إلى البشرط، وإذا أردت أن تحدد وتعرف القسم تقول هو المقسم بشرط شيء، فمثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فمعنى الكلمة المسمى بالكلمة محفوظ في الاسم وفي الفعل وفي الحرف، وإذا أردت أن تعرف الاسم تقول كلمة بشرط شيء معين، الحرف كلمة بشرط شيء معين. إذن لا بد من تواجد المقسم في جميع الأقسام، وإلا لو كان المقسم غير موجود في بعض أقسامه لكانت النسبة بين المقسم والقسم التباين، وهذا غير صحيحين. من خلال هاتين المقدمتين نعرف بأن معنى الصلاة موجود في الصلاة الصحيحة وفي الصلاة السقيمة أي الفاسدة. الشيخ عظم سقيمة يسميها واضح حاط السجع واضح حيث قال صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم من باب الجناس الناقص. بل مسمى معنى الصلاة وهو المقسم محفوظ في الصلاة الصحيحة وفي الصلاة الفاسدة، وهذا يكشف على أن لفظ الصلاة بما له من معنى هذا المعنى الموضوع له لفظ الصلاة عام موجود في مصداق الصلاة الصحيحة وفي مصداق الصلاة الفاسدة، فيكشف على أنه موضوع للعام. وإلا لو كان المعنى الموضوع له لفظ الصلاة والصحيح لما وجد هذا المعنى في السقيم والفاسد، فلا يصح لك أن تقسم الصلاة إلى صحيح وفاسد. فنفس صحة تقسيم اللفظ بما له من معنى يكشف على أن المعنى الموضوع له اللفظ موجود في كلا القسمين في كلا المصداقين، وهذا يساوق القول بالوضع لشنهو للعام. هذا هو تقريب الاستدلال بصحة التقسيم لإثبات ماذا؟ لإثبات الواضع. الشيخ أو الآخوند لم يقبل هذا الدليل، وهنا تقريبان للمطلب. التقريب الأول وهو ما ذكره كثير من الشراح والمتعرضين لكلام الآخوند، بل يعني ما هو تقريب إشكال الآخوند، واضح تقريبين لبيان إشكال الآخوند. التقريب الأول لإشكال الآخوند وهو ما ذكره كثير من المتعرضين لكلام الآخوند سواء في شرح الكفاية أو في بحث الخارج كالمنتقى وما شاكل ذلك، بأن يقال بأن صحة التقسيم ليس علامة على الواضع، ولهذا لم يذكر سابقا من علامات الواضع صحة التقسيم، لأن مرجع التقسيم إلى حمل المقسم على القسم، ومرجع حمل المقسم على القسم إلى القضية الحملية الراجعة إلى عالم الاستعمال. فعندما تقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، مرجع هذه القسمة إلى قولك شنو؟ الاسم كلمة فتحمل المقسم على شنو؟ على القسم. الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، فغاية ما تؤديه القسمة هو صحة حمل المقسم على الأقسام، وصحة الحمل ترجع إلى عالم الاستعمال، أي يصح لك أن تستعمل المقسم للتعبير عن القسم. فهنا يقال الاستعمال أعم من الواضع، أعم من الحقيقة، وذلك بأن يقال بأننا نسلم بأن المراد من المعنى الموجود في المقسم هو شنه؟ هو الأعم، ما في عندنا إشكال، صحيح المقسم هو الأعم، وبلحاظ هذا المقسم صح تقسيم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة، فغاية ما تؤديه القسمة أن المعنى الملحوظ في عملية التقسيم هو الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة. ولكن نقول لا يخلو في الواقع، إما أن يكون لفظ الصلاة موضوع للصلاة الصحيحة ثبوتاً، فيكون استعمال لفظ الصلاة في الأعم في مقام التقسيم ماذا؟ مجازية. وإما أن يكون لفظ الصلاة موضوعاً للأعام فيكون استعمال لفظ الصلاة في الأعم في المقسام شنو حقيقي فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز. فإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فهنا نقدم الحقيقة على المجاز ببركة أصالة الحقيقة، أو نقول كما في عبارة الآخر ركزوا بأنه لو غضضنا النظر عن الإشكال العام، ركزوا في المطلب الآن جديد، لو غضضنا النظر عن الإشكال العام وهو أن أصالة الحقيقة لا تجري في مثل هذه الموارد، لأن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد، والمفروض أننا نعلم بأن المراد من المقسم هو أي صلاة الأعم. إذا غضضنا النظر عن الإشكال الآخر عنده إشكال آخر في المقام، وهو أنه التمسك بأصالة الحقيقة في طول عدم وجود دليل على الصحيح. فحتى لو قبلنا أن أصالة الحقيقة، ركزوا في المطلب، حتى لو قبلنا أن أصالة الحقيقة يمكن أن يستكشف منها الواضع وأن الاستعمال يدل على الواضع كما يقول السيد المرتضى، ولكن علامية أصالة الحقيقة تأتي في رتبة متأخرة عن علامية التبادر والعلامات الأخرى. بيان ذلك بأن مرجع أصالة الحقيقة إلى الشك، فموضوع الأصل هو الشك، فإذا حصل عندنا شك فحينئذ نجري أصالة الحقيقة. فإذا فرضنا أنه قام دليل في رتبة سابقة على ماذا؟ على الصحيح كالتبادر، كصحة السلب عن الفاسد، فلا تصل النوبة إلى علامية أصالة الحقيقة أصلاً، لأنه ببركة التبادر نقول لا شك، ببركة صحة سلب الفاسد عن الصلاة نقول لا شك، فالأدلة التي ذكرناها سابقا للصحيح ليست في عرض هذا الدليل الثالث، بل هذا الدليل الثالث في طول الأدلة السابقة، لأنه رافع لموضوعه، حيث أن موضعه أصل والأصل موضوعه الشك، ولا تصل النوبة إلى الشك مع فرض وجودي علامة أخرى. فيكون محصل الإشكال على هذا التصوير وهو التقسيم أنه نسلم أنه يشهد للأعام لو لم تكن هناك دلالة على شنه؟ على الصحيح، ولكن لو وجد دلالة على الصحيح فلا تصل النوبة إلى الأعام، لأن هذه علامة طولية وليست علامة في عرضه بحيث تصلح لمعارضة أدلة الصحيح الصحيحي. والآخ في الكتاب لم يناقش المطلب بأصالة الحقيقة، لأن هذا إشكال في وين؟ إشكال في رتبة المانع، المفروض أن المقتضي غير موجود. يعني حتى لو قلنا بأنه نحن نقبل أصالة الحقيقة فالنقاش ليس مبنائي، النقاش هو بناء بنائي، والنقاش البنائي إذا وجد فهو مقدم على النقاش المبنائي. واضح الفكرة شيخنا؟ إذن صحة التقسيم نقبل أنها علامة على الواقع، لكن هي علامة على الوضع ما لو لم توجد علامة أخرى على الصحيح، فإذا وجدت علامة على الصحيح ترتفع هذه العلامة لأن موضوعها أصالة الحقيقة. هذا هو التقريب الأول للمطلب، وهو دقيق وأشار إليه سيد المنتقى، الموجود في شروح الكفاية ما دخلها الحيثية، الموجود في شروح الكفاية وش موجود؟ بأن هذا تمسك بأصالة الحقيقة، وأصالة الحقيقة لا تدل على الواقع بس. خب هذا ما يتناسب مع عبارة الآخر في الكتاب، عبارة الآخر في الكتاب ظاهره أنه يتكلم على أنه يسلم أنها علامة لو لم ت توجد دلالة وعلامة على الصحيح. ما ينفي أصل العلامية. يقول هي تشهد على أنها للأعم لو لم تكن هناك علامة على الصحيح. ما أبرزوا الطولية في بيانهم. الطولية ما برزت. الطولية ناشئة من التمسك بفكرة أصالة الحقيقة، وقد نبه على ذلك سيد المنتقى صفحة 264. هذا هو التقريب الأول. نقاش بنائي يعني، مو يقبل ما يقبل نقاش.
لا يقبل الاستعمال، لأن المعنى المستعمل فيه في المقام العام صحيح.
بلي بس الاستعمال عام.
لا بس إذا كان المعنى المستعمل فيه عام معناته الدين قادر على تصور جانب.
هذا إشكال آخر ذكره سيأتي. هذا إشكال آخر ذكره إشكال آخر بس هذا متقرب كلام آخر. هذا إشكال آخر ذكره المحقق الإيرواني قدس سره، سنشير إليه إن شاء الله بعد ذلك. هذا ذكر المحقق الإيرواني، سيأتي إن شاء الله بيانه. هذا ما يتعلق بالشعر. خلنا نقرأ العبارة. هذا البيان الأول. قال وفيه أنه إنما يشهد على أنها، أي أنها أنها للأعام، أن ألفاظ العبادات للأعام ببركة التقسيم، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح. لو ما في دلالة على أنها موضوعة للصحيح صح كلامكم، لكن هناك دلالة على أنها موضوعة للصحيح، وقد عرفتها، عرفت هذه الدلالة الموضوعة للصحيح، التبادر وما شاكل ذلك. فلا بد حينئذ إذا ببركة تلك الأدلة علمنا أن المعنى الموضوع له اللفظ هو شنو؟ إذا عرفنا ببركة الأدلة السابقة أن المعنى الموضوع له هو الصحيح، فالتقسيم هنا هل بلحاظ المعنى الموضوع له أو بلحاظ المعنى المجازي؟ التقسيم للصحيح والفاسد الآن بلحاظ المعنى الحقيقي المجازي، بلحاظ المعنى المجازي، لأنه المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح، والصحيح لا ينقسم إلى صحيح وسقيم، فيكون هذا التقسيم إنما لللفظ بلحاظ ما له من معنى غير حقيقي. فمن خلال الأدلة السابقة نكتشف بأن هذا التقسيم إنما هو تقسيم للمعنى ولو بلحاظ العناية. قال فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية. هذا التقريب الأول واضح سيدنا إن شاء الله. من هو عنده واضح عشان تتكلموا كلكم؟ من هو عنده مواضح ما طلع واضح شيخنا؟ التقريب الثاني، التقريب الثاني بأنه ليس مراد الآخر أن صحة التقسيم ترجع إلى مسألة الاستعمال حتى يقال بأن الاستعمال أعم من الوضع، ويدور المورد بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي إلى آخر القصة. واضح؟ ليس مراده ذلك، بل مراده هذا المطلب، وهو أن اللفظ في عملية التقسيم يقسم بما له من معنى، اللفظ بما له من معنى مرتكز ينقسم إلى الصحيح والفاسد. فهنا نسأل، المعنى المرتكز هل يعرف من خلال نفس التقسيم أو لا بد أن يفرض ثبوته في رتبة سابقة على التقسيم؟ تفتي مطلب؟ اللفظ بما له من معنى مرتكز ينقسم إلى صحيح وإلى فاسد. فهنا إذا نقحنا من الرتبة السابقة أن المعنى المرتكز لله هو شنو؟ هو الصحيح. إذا فرغنا في رتبة سابقة أن المعنى المرتكز لله هو الصحيح، فقد عرفنا بأنه هذا التقسيم الذي عرض على اللفظ ليس تقسيما لللفظ بالمعنى المرتكز الموضوع له اللفظ. تفتوا المطلب في دقة. التقسيم إنما يكون بلحاظ اللفظ بما له من معنى مرتكز. صحيح. فهنا المعنى المرتكز لللفظ ينقسم إلى صحيح وفاسد. إذا ثبت من خلال خارج التقسيم خارج القسمة ثبتنا في رتبة سابقة بأن المعنى المرتكز لللفظ هو الصحيح، فهل هذا يدل على فهل حينئذ إذا قسمنا اللفظ إلى بما له من معنى إلى صحيح وفاسد يكون معارضا لما ذكرنا سابقا، أو أن ما نقحنا سابقا يكشف على أن المعنى الذي قسم بلحاظه اللفظ ليس هو المعنى الموضوع له اللفظ بل المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ نقول غاية ما يستفاد من القسمة أن اللفظ بما له من معنى ينقسم. خب نسأل ما هو المعنى الذي المعنى المرتكز الذي بلحاظه قسم اللفظ؟ يأتي دليل يقول المعنى المرتكز لللفظ بلحاظ المعنى الموضوع له هو التبادر، هو الصحيح ببركة التبادر، هو الصحيح ببركة صحة سلب ماذا سلب الصلاة عن أو صحة سلب ماذا الصلاة الصلاة عن الصلاة الفاسدة. إذا ثبت في رتبة سابقة أن المعنى المرتكز له اللفظ هو سلخ المعنى الصحيح كشف ذلك على أن التقسيم ليس بلحاظ المعنى المرتكز الموضوع له اللفظ بل بلحاظ المعنى ولو كان على نحو العناية والمجاز. ما توصلت المطلب لو فيها دقة المطلب؟ لا ما في استعمال، ما لنا علاقة بالاستعمال أصلا، ما دخلنا في كتل الاستعمال. نحن لم ندخل في مطلب الاستعمال، لم نقول بأن مرجع صحة التقسيم إلى الاستعمال وارجعه إلى حمل المقسم على القيس والاستعمال عام من الحقيقة المجازية، ما لنا علاقة بالاستعمال. نقول التقسيم بأي حال ماذا تقسم؟ تقسم اللفظ بما له من معنى. إذا ثبت قبل التقسيم أن المعنى هو شنو؟ هو الصحيح، كشف ذلك على أن المعنى المعروض له القسمة والذي عرضت عليه القسمة ليس هو المعنى الصحيح الذي قد ثبت أن اللفظ موضوع له بل المعنى المجازي، لأن التقسيم عارض على المعنى على اللفظ بما له من معنى. يقول القسمة أنا أقسم بلحاظ اللفظ بما له من معنى. إذا ثبت في رتبة قبل التقسيم أن المعنى المرتكز أو المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح، فحينئذ هذا يكشف على أن المعنى الملحوظ في التقسيم والذي عرضت عليه القسمة ليس المعنى الصحيح الموضوع له اللفظ بل المعنى الأعم ولو مجازا. ما لنا علاقة بأصالة الحقيقة ولا لنا علاقة بأن أصالة الحقيقة مأخوذ فيها الشاك ولا لنا علاقة بالإسم بالاستعمال، بل اللفظ بما له من معنى مرتكز ينقسم. خب موضوع القسمة اللفظ بما له من معنى مرتكز، وبعبارة أخرى إذا دخل في مثل أمارات الأصول العملية، موضوع التقسيم اللفظ بما له من معنى، يأتي التبادر ويعلم الموضوع. التبادر عندما يأتي الدال على الصحيح يقول المعنى كذا، فالتبادر في رتبة موضوع هذه العلامة لا في رتبة محمول العلامة. تفتين المطلب؟ تسبور الله، هذا التعبير أدق. هو أخون ما ذكر الاستعمال ولا ذكر أصالة الحقيقة ولا هم يحزنوا. شوف التفت المفاهيم تعارض إنما يصير إذا كان كلاهما في رتبة واحدة. نجي لعلامية التقسيم. ما هي علامية التقسيم؟ أن اللفظ بما له من معنى مرتكز ينقسم إلى كذا وكذا. إذن هذا الموضوع، هذا المحمول ببركة الانقسام. أنت ببركة المحمول خبت بتعرف ببركة الانقسام تريد تعرف العلامة. إجي التبادر، ماذا تقول التبادر؟ تقول أنت ما هو موضوعك أي يا العلامة، ما هي موضوعك اللفظ بما له من معنى؟ أنا أقول التبادر أن المعنى الموضوع أو المعنى المرتكز أو اللفظ بما له من معنى، أن اللفظ بما له من معنى مرتكز هو الصحيح. التبادر يتكلم في رتبة الموضوع ولا في رتبة المحمول؟ موضوع. إذا جاءنا دليلان أحدهما يعالج موضوع الأقلية عرضها أو يكون هذا مقدم عليه والثاني في طوله، إذا جاءنا دليل يعالج رتبة الموضوع في الدليل الآخر وفي العلامة الأخرى لا يعقل التعارض بينهما، بل يكون النتيجة والمقدم هو التبادر لأنه في رتبة الموضوع. فإذا جاء التبادر وقال اللفظ بما له من معنى المرتكز هو الصحيح، فهذا نكتشف بأن التقسيم، لأن نحن نعلم أن التقسيم نشوفه بالحاضر، التقسيم هذا التقسيم احنا حرزناه أن المراد هو الأعم بلا إشكال. كل ما يقول بأن التقسيم هو ابن الأعم ما حد عنده إشكال بأن التقسيم قطعنا التقسيم بالحاضر صحيح، ما ينقسم إلى صحيح وفاسد، إذن قطعاً بأنه الذي مأخوذ في التقسيم هو أنه الأعم. فإذا جاء التوقع اللفظ بما له من ما هو الصحيح، فيكتشف بأن الذي عارضت عليه القسمة هو غير معنى غير الموضوع له اللفظ هو الصحيح. إذن إحنا ما دخلنا لا أصالة الحقيقة ولا التقسيم بما للفظ من معنى مجازي، بلي يعني أنا أقسم الصلاة الأعام واستعملت لفظ الصلاة في الصلاة استعمال مجازي، فأنا جاي أقسم اللفظ بما له من معنى مجازي إلى قسمين. مثلا أقسم الأسد أقول الأسد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى الرجل الشجاع والحيوان المفترس، فقل صحة التقسيم مثلا تكشف لا الأسد ولو بما له من معنى مجازي، واضح ينقص الأسد ولو بما له من معنى مجازي وهو مطلق الشجاع، ينقسم إلى الرجل الشجاع والحيوان المفترس. وهذا أدق من ذاك، ليش؟ هذا بناء على التقريب، وهذا التقريب أدق من سابقه، لأن هذا التقريب ببركته نثبت أن صحة التقسيم علامة على الواضع، غايته أنه علامة طولية وليست علامة تنزلية. تنزل مو علامة تنزلية، علامة حقيقة هو علامة، صحة التقسيم علامة، غايته أنه علامة في طول علامية التبادر والعلامات الأخرى، بخلاف التقريب الأول، فإن التقريب الأول في الحقيقة ليست هو علامة، لأنه مرجع إلى أصالة الحقيقة وأصالة الحقيقة ليست بعلامة، مع أن ظاهر كلام الآخر يقول أنه يشهد على أنها للعام، يعني يسلم بأنها هذا، يسلم بأن التقسيم شنو؟ يسلم بأن التقسيم له دلالة على أن المعنى الموضوع له اللفظ الأعام، غايته أنه لو لم تكن هناك دلالة على الصحيح، فهذا يتناسب مع المعنى الثاني لا على المعنى الأول، لأنه بناء على المعنى الأول حتى لو لم تكن دلالة على كون هذا الصحيح، صحة الاستعمال شنو؟ أعم من الواضع. فهذا التقريب أدق من التقريب الثاني، خصوصا أن الآخر سيتمسك بصحة التقسيم في بحث الأوامر ويرى أنه علامة أصلا، واضح؟ إذا نفس الأخ في بحث الأوامر سيثبت بعض المطالب في بيان المعنى الموضوع له بصحة التقسيم، فظاهر كلام الأخوند أنه يقبل بعلامية صحة التقسيم وليست مسألة جدلية وتنزلية، غايته أنها علامة في طول العلامات الأخرى، لأن العلامات الأخرى تعالج رتبة الموضوع لهذه العلامة. أما بناء على التفسير الأول المشهور الذي ذكرناه في الكلمات، هذا ليس تفسيرا لكلام الآخر أنه يشهد أنه للعام، على كلامكم ما يشهد أنه للعام، ولهذا كثير من المحشين، ولهذا يتضح أنه ما أشكله كثير من المحشون على كلام الآخر ليس بتام، لأنهم أشكلوا على الآخر بأن ظاهر عبارته أنه يقبل علامية التقسيم لو فرضنا عدم وجود دلالة على الوضع للصحيح،
والحال هم يقولون إشكالهم والحال حتى لو لم توجد علامة على الصحيح صحة التقسيم لا تصلح أن تكون علامة لأن مرجعها للاستعمال. وقد أنت تذكر مرارا وتكرار الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز كما أنت علمتنا أيها الأخوان، حيث نقول دائما نكرر قبل كم درس قلنا في حاشيته على الكفاية وسيأتي إن شاء الله في المطالب الآتية بأن الاستعمال لا ينقح وضع الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، فكيف تقبل بل كيف تتمسك بها في بحث الأوامر؟ نقول ليس مراد الآخون ذلك، مراد الآخون بحسب ما نستفيده من ماذا من تحليل المطلب بأنه يتكلم عن تقسيم اللفظ بما له من معنى ولا علاقة له بعملية الاستعمال والحمل وما شاكل ذلك. ولهذا أشار مو بهالبيان التفصيلي سيد المنتقى بس عبارة مختصرة وليست فيها كل هالحيثة التي ذكرتها، ما ذكر أنه ما هو وجه الطولية وكذا، قال لا مراد الآخون ليس هالمعنى الذي ذكروه، ليس التفسير الأول، مراده أنه يتكلم عن تقسيم اللفظ بما له من معنى مرتكز. قال ولو كان هذا البيان فلا أجد جوابا عليه، هو يقول لو كان هذا مراد الآخون فلا أرى جوابا عليه. لا، نقول إذا أردنا هذا المعنى يوجد جواب عليه وهو جواب الآخون في الكتاب، وهو أنه هذه العلامة علامة طولية بلحاظ أن التبادر والعلامة على الصحيح تعالج موضوع العلامة الأخرى. خلنا نقرأ عبارة شوف. وفيه أنه يشهد على أنها للأعام، يشهد يعني صحة التقسيم تدل على أنه موضوع للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، وقد عرفت الدلالة فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية. إذا اتضح كل هذا اتضح الكلام، هنا إشكال على الآخوند سجله المحقق الإيرواني في حاشيته على الكفاية، يقول لازم كلام الآخوند بأنه لفظ الصلاة له معنى مجازي جامع بين الصحيح والعام، لأنه قال اللفظ بما له من معنى مجازي ينقسم إلى الصحيح والفاسد، نظير تقسيم الأسد إلى الرجل الشجاع والحيوان المفترس، هذا يعني أن لفظ الأسد استعمل في المعنى المجازي والمعنى المجازي هو الجامع، وهذا يكشف على أنه يوجد هناك جامع للأعام حتى يصح استعمال اللفظ فيه مجازا. لولا وجود جامع للأعام كيف تقول استعمل اللفظ في المعنى الجامع مجازا؟ صحة الاستعمال اللفظ في معنى فرع وجود معنى، وأنت بحسب كلامك هنا تقول بأن اللفظ بما له من معنى مجازي ماذا ينقسم إلى قسمه، فهذا يعني بأن هناك معنى مجازي وهو الأعم استعمل فيه شنو؟ اللفظ استعمل فيه اللفظ مجازا، وهذا معنى يوجد جامع، وكيف تقول بأنه لا يوجد جامع وأن الجامع مستحيل؟ هي إشكالكم شيخنا نفسه، فكيف تقول بأن هذا الجامع جامع مستحيل؟ فماذا عدا مما بدا؟ واضح الإشكال؟ إذن أي مرة تقول هذا الآن مثال الأسد، أوضح الأسد ينقسم إلى الرجل الشجاع والحيوان المفترس، هذا تقول التقسيم بلحاظ الجامع، إذن لابد من وجود جامع لكي تعرضه القسمة، لابد من وجود جامعين تعرضه القسمة. هنا أيضا تقول لفظ الصلاة بما له من معنى مجازي وهو الجامع طرأته القسمة، عرضت عليه القسمة، وهذا يعني أنه شنو؟ أن المعنى المجازي ماذا؟ أنه هناك معنى جامع يستعمل فيه اللفظ مجازا، يعني معنى جامع للأعام يستعمل فيه اللفظ مجازا. واضح إيش قال سيدنا؟ واضح؟ لو أعيد مو تقول لي واضح ومو واضح في نفس الأمر والواقع، واضح إن شاء الله واضح. هل هذا الإشكال يا ريت؟ لا نقول له الآن أنت بالأخرة أيها الأخون سلمنا كل كلامك سلمنا بس إحنا بنأخذ منك شيء من لازم كبه. أنت قلت بالأخرة بأنه اللفظ بما له من معنى مجازي ينقسم إلى الصحيح والفاسد. إذا في معنى مجازي إذا في معنى مجازي يعني الجامع موجود، فكيف تقول يستحيل وجود الجامع على بناء العام؟ صحة تقسيم اللفظ بما له من معنى مجازي أي الجامع الأعمي يعني أن هناك جامع عم عرض عليه القسمة كتقسيم الأسد إلى الرجل الشجاع والحيوان المفترس. واضح شيخ مهدي؟ ولكن الجواب عن ذلك يحتاج إلى التفات يا سيد، تفكرون في لغدا في جواب عن هذا الإشكال، والآخن عنده برقية تجيب عن هذا الإشكال مرارا وتكرارا لكي لا يرد أحد هذا الإشكال. تأملوا فيه تافردا، ما بيدخل فيه، أنا دخل فيه ما بخلص. دققوا في المطلب، كيف ندفع هذا؟ إذا حاصل الإشكال بأنه سلمنا كلامك أيها الآخن، لكن مقتضى هذا الكلام أن التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو مجازا، فهذا يعني أن هناك معنى مجازي لللفظ وهو الأعام. إذا ثبت الجامع للأعام فكيف تقول يستحيل وجود الجامع للأعام؟ يأتي غدا وتأملوا ماذا في الجواب عن هذه المشكلة. شوف اللي يقرأ العبارة فكرها سهلة، أنت تقرأ بتحضر الكتاب تقرأ صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، واضح العبارات لغة عربية، وفيه أنه إنما يشهد على أنها العام. إذا ما تدقق في المطالب كل شيء واضح، الترجمة الحرفية واضحة، خب إحنا نعرف لغة عربية، من تدقق في المطلب وش وجه، ما هو وجه علامة صحة التقسيم؟ تفكر ليش صحة التقسيم علامة، ما هو وجه علاميته، كيف يقول أنه يشهد للأعم لو لم تكن هناك دلال ظاهر عبارته أنه شنو أنه يقبل العلامية؟ تقرأ الشروح، إذا قرأت الشروح تقرأ الشروح تكتشف بأنه لم توضح فكرة الطولية في الكتاب. فكرة الطولية أنا ما شفتها، ما أدري قرأت الشروح، أنا حسب ما أذكر يوم أدرس، أنا ما أقرأ شروح كثير يوم أدرس، عندي كتاب دفتر ما شفت أحد بين الطولية بعد النقد والإبرام وكذا والتأمل والأخذ والرد فهمنا مسألة هذه الطولية، ما هي صحيحة لو خطأ بعد، واضح. تأملوا في المطلب غرضيا يعني من هالكلام أنه لا تكتفون بقراءة ظاهرية وعبور ومرور الكرام على الكتب، هاي كتاب الآخون بحث خارج ما الآخون، الآخون عقلية كبيرة بحث خارج ما الآخون، عباراته برقيات وكتبه بشكل مضغوط فيه مطالب كثيرة، بس تحتاج إلى تأمل وتفكير قبل أن تقرأ الشرح. فكر في المطلب تأمل، إذا تقرأ الشرح تتعبد بشرح، كثير منا أنه مثلا أصلا ما في عبارة الآخون سيدي يقرأ الشرح، هو وش هالشرح على عبارة ما يدري، فأنا ما قرأ عبارة، هذا يصير بلادة في الذهن، تفكر أن كل اللي مكتوب هو صح، لا بد أن تقرأ العبارة تسقط الشرح على العبارة، هل هذا الشرح يتناسب مع العبارة ما يتناسب ما يكشف، هذا يحتاج إلى ترقيق وتأمل. وهذا في كل المطالب، في النحو في الصرف في المختصر في اللمعة في الحلقة الثالثة، ما تفتح كتاب شرح الحلقة الثالثة وأنت ما تدري وش المطلب من الحلقة الثالثة عبارة. حتى واحد يقول أحد الأعلام يقول بلي قرأت شروح كثيرة وما أعرف المتن مالها، لما انتهيت من يمكن 10 شروح فعرفت المتن الذي عليه الشرح. يعني المتن ما يدري عنه، يقول هذا خلل كبير، اكتشفت أنه خلل كبير، لأن عندما قرأت شروح قرأت المتن شفت المتن غير الشرح، وهذا تصير كثير، تصير كثير على مستوى شروح الحلقة الثالثة، على الكفاية، على الرسائل، على غيرها، لأنه أحيانا واحد المطلب مرتكز من التقريرات الخارج يجي يسقط على شرح عبارة الكتاب، من عبارة الكتاب تقول شيء آخر، وقد رأيناها بالوجدان، مثلا واحد يشرح اللمعة بموسعة السيد الخوي، السيد الخوي يقول شيء واللمعة تقول شيء ثاني أصلا شيء غير، أو واحد يشرح الحلقة الثالثة بشروح الحلقة الثالثة يقرأ ينقل لنا الشرح، ينقل لنا الشرح في الدرس، تقرأ الكتاب تشوف لا عبارات فيها مختلفة، ما في تراك، ما في يعني تطابق تام، فلا بد أن تنطلق من الناس، تنطلق من العبارة وتتأمل فيها وتقرأ الشروح، إذا تشوف بعدين تدخل الشروح محاكم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.